بركة وسلام على عباده الذين اصطفى سيما عبده المصطفى وهذه المستكملين الشركاء. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فصح عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير فكنت أسألهم عن الشر مخافة أن يدركني إلى آخر الحديث المعروف في الفتن. فمعرفة الشر تفضي إلى الاحتماء أو إلى الوقاية من الوقوع فيه دون أن يشعر الإنسان. ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه يوسف أن تنقض عروة الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام ألا يعلم الجاهلية. يوسف أن تنقض عروة الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام ألا يعلم الجاهلية. معرفة الشر معرفة الجاهلية وحفظ سبل الشر من مقاصد هذه الشريعة أو هذه الله رواك وتعالى وكذلك نفصل الآيات لتبين المجرمين وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. المحافظة على حدود الفاصلة بين الحق وبين الباطل وبين الإيمان وبين الكفر وتحديد واستقرار هذه الحقوق بين سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين مما يحمي الناس من التوقف في الوقوع في سبيل المجرمين او الوقوع فيما ينقض العقيده دون ان يشعروه. وللشاعر ولي الله الدينوي كلمه طيبه يقول فيها اذا قرات القران فلا تحسب ان المخاصمه كانت مع قوم انفرضوا بل الواقع انه ما من بلاء كان فيما سبق الا وهو موجود اليوم. هذه المحاضرة كان لها يعني ذكرى معينة هو أن أول مرة سافرت فيها إلى أمريكا للمحاضرة هناك كنت متحيرا فيما أخاطب الإخوة والناس هناك فعاشونا معشر التربيين التركيز على قضايا التوحيد ثم التوحيد أسماء وصفات والتوحيد كذا والتحليل على الجنسيات والعبور على المساجد في آخر هذه القضايا التي بعثت بالنسبه الينا تقليديا. فلما تفكرت مليا في هذا الامر وجدت ان هذا الموضوع ليس ما يخاطب به هؤلاء القوم هناك ليس عندهم جمهور ليس عندهم الحاج في كذا وكذا وانما هذه هي فكره العطش هذا هو طاغوت العطش الذي صرف الناس عن دين ربهم وعن افراد الله تبارك وتعالى بالتوحيد وهو دين جديد دين العالمانيه دين العالمانية كما سنفصل ان شاء الله بالبركة وتعالى. فالعالمانية هي طاغوت هذا العصر الذي يخرج الناس من الدين افواجا كما خلق الصحابة من قبل في دين الله افواجا ولكنهم يتبرجون في ذلك ويتلونون بحيث يتمتعون بحصانة اسم الاسلام والانتساب للاسلام وفي نفس الوقت يدنون في مسارح الكفر والحاج لله تبارك وتعالى وطعن بالشريعه في اليد دون ان يخرج دينهم الى الاسلام فيحكمون تحت مظله الاسلام وهم في نفس الوقت يعني يزحفون لتحطيم الاسلام ويعني صرف الناس عن دين ربهم وصرفهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. بالنسبه لمعنى كلمه العالمانيه اللاديه او الدنيويه العالمانية معناها اللادينية أو الدنيوية. كلمة اللادينية أو الدنيوية ليست فقط بمعنى ما يقابل الآخرة، ما يقابل الآخرة يكون الدنيا أو الدنيا، لكن بمعنى خاص من مجرد مقابلة الآخرة وهو ما لا يصير له بالدين أو ما كانت علاقته بالدين علاقة تضاد وتصادم و منافع. القصير في الامر ان بعض الناس انتهت عليه الامر فقط ان العالمانيه أو كما يطلقه كثير من الناس العلمانية لها علاقة بكلمة العلم، لها علاقة بكلمة العلم، حتى قال بعض الزهور القائل إن الإسلام لا يتعرض مع العلمانية، طبعا هو يوظفها مع العلمانية لما وقع مشروع في هذا التصريح الخطير، لكن بلا شك ولا يعرف ما المقصود بكلمة العلمانية التي تنطقونها هكذا، فالكلمة لا علاقة لها بالعلم من قريب ولا من بعيد، لكن لها علاقة بالدين. العلمانية أو العلمانية كلمة لها علاقة بالدين على أساس سلبي، وهو أن العلمانية تعني نفي الدين وعدم معرفة الحال. الدين لا يتدخل في المعاملة بين الناس وبين بعضهم البعض، الدين قضية شخصية. كل إنسان حر في أن يحب نوعا من الفاكهة ويكره نوعا آخر، نوعا من الألوان ويكره نوعا آخر، أو غير ذلك من التدريج الشخصي. لكن الدين لا يجوز له في شريعة العلمانية أن يكون هدفا تبنى عليه علاقات الناس بعضهم البعض، يبنى عليه الحب والبغض الولاء والبراء. لا شك أن هذا المصطلح لأنه مصطلح طارئ ودخيل حصل اختلاف في ترجمته وفي معناه. فكلمة العلمانية ترجمت بهذا اللفظ لأن مصطلح بالإنجليزية secularism، يعني ما له علاقة بالدنيا فقط بصرف النظر عن الآخرة. فترجموها بالعلمانية لأن الذين تولوا الترجمة لم يفهموا من كلمة الدين والعلم إلا ما يفهمه الله النصراني في رموز الدين بجوار العلم، فهم يعرفون أن هناك في ضوء تجاربهم التلوح مع النصرانية أن هناك نوع من التقابل أو التضاد بين الدين والعلم، فما يكون دينيا لا يكون علميا، فيكون دينيا لا يكون علميا، وما يكون علميا لا يكون دينيا. ولذلك نجد ذلك نجد هذه المفاهيم كما طرد الى كثير من الناس للاسف الشديد حتى في اساتذه الجامعات كالجمال فضلا عن الصحفيين وغيرهم حينما يتطرقون بالقصه يتكلمون من خلال هذا المنفرد. يقول لك مثلا بحثت بحثا تاريخيا واي بحث من البحوث يقول لك حتى تكون علميا لا علاقه بها من ذلك النصوص الدينيه السنة ولا تربط الدين بالعلم، العلمي لابد أن يكون لا ديني، والديني لابد يعني أن يكون علميا، فما يكون دينيا لا يكون علميا، وما يكون علميا لا يكون دينيا. من معاني هذه الكلمة في أوامرهم الراعي الذي يقول إنه لا ينبغي أن يكون الدين أساسا للأخلاق والتوحيد، أو حركة مضادة للدين مضادة للنصرانية، حركة العلمانية حركة مضادة للدين مضادة للنصرانية. بعضهم على الخليط تقول نظام من المجازي والتطبيقات يرفض أي شكل من أشكال الإيمان والعبادة، منها التعريفات العلمانية الاعتقاد بأن الدين والشؤون الكنسية لا دخل لها في الدولة وخاصة التربية العامة. أو الآخر أو تعريف آخر نظام اجتماعي في الأخلاق مؤسس على فكرة وجوب القيادة على اعتبارات الحياة المعاصرة والتضامن الاجتماعي دون النظر إلى الدين. بعضهم يقول هي السياسة اللا دينية البحثة في الحكومة. خلاصة الكلام أن العالمانية هي فضل الدين عن الدولة وحصر لضعف الدين في أماكن العبادة وقصر معنى الدين على الجانب العقلي. فقد الدين على الدولة وعلى الحياة وعلى المجتمع، حصر لطاقة الدين في أماكن العبادة بحيث الدين لا يكون مقيدا في حياة الناس خارج مكان العبادة، وقصر معنى الدين على الجانب التعقلي. أو كما قال يعني بعضهم هي حبس الدين في ذلك القفص الصدري، حبس الدين في ذلك القفص الصدري أو في ذلك الجمال في أماكن يعني العبادة. شاع كمان ترجمة بلفظ العلماني، ولكن طبعا هذا لفظ محدث فبالتالي نحن في حمل من المنتجات دي خاصه بعض الباحثين مالا الى عدم استعمال لفظه العلميه لان الجاهلين يبدعون بها ولان المغرضين يستغلون ذلك ويستغلون هذا الشهر في ماده العلم بما يعني يستغلونه في ايهام الناس ان العلميه تعني العلم او لها علاقه بالعلم. فمن قال على مالية بالفتح استقبل منها الى العالم عالم مالية او الى العالم يعني الدنيا في مقابل الاخره يعني التدريج. فكلمه العالم مالية منسوب على غير قياس كلمه رب هذه الالف والنون زائدتان والياء من نسبه. لكن كما ذكرنا لا علاقه اطلاقا بكلمه العلمانية بالعلم او بالمعرفه. وأشرنا إلى أحد الشيوخ الذي خلع هذا المصطلح وقال إن الإسلام لا يتناقض مع العلمانية، رغم منه أن العلمانية تعني الاهتمام بالعلم الطبيعي أو الإنساني. فإذا كان هذا البحث يقع فيه كثير ممن يدعونه المثقفين المثقفين، فما بالك بمن دونه. وكما أشرنا يستغل العالميون هذا الانتباه ليوحوا بأن دعوتهم هي صيغ العلم فهم عليه، وأن كل ما يفعله فهو من دعاة الجهل والتهم. طبعا العالمية صيغ العلم والمعرفة كما قلنا، لأن العالمية ضد الدين أو عدم الدين، ففي مقابلة بين الدين والعلم في حس الغربيين الذين ولدت عندهم هذه النظرية وهذه الفكرة. ومعروف أن هذا الانطباع هو مأخوذ من التراث اليهودي النصراني، أن كلا اليهود والنصارى يؤمنون بالتوراة في العهد القديم. وهم ينسبون إلى الله سبحانه وتعالى كذبا وزورا أن الشجرة التي نهي آدم من الأكل منها كانت شجرة المعرفة، وأن الله سبحانه وتعالى نهى آدم عن أن يأكل من الشجرة هذا موجود في التوراة شجرة البصيرة. شجرة البصيرة والعلم والمعرفة. وان الله عز وجل لا يرضى ان ادم ياخذ منها حقوق الحيطه وعلم البصيره وعلم، فمن ثم عاقبه وغضب عليه وطرده من الجنه، لانه تاكل من هذه الشجره صار عنده بصيره وعلم وعلم. ففي انطباع تشكيل تفيد في صورتهم ان الدين يكره العلم، وان في تلاحم التضارب التضارب ويعني التقارب بين الدين وبين العلم. فالحقيقه ان الاليق هذا المصطلح أن نسميه المادية أو اللاإنسانية أو بصورة واضحة وصريحة الكفر والنفاق. لماذا؟ لأن العلمانية أو العالمانية يعني تنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. العالمانية لابد حتى تكون عالمانية صادقة لابد أن تكفر بأمور هي المعلومة من الدين بالضرورة. وأبرزها على الإطلاق أعلى علو في عالم الدين وهو تطبيق الشريعة الإسلامية في المجتمع. إذا العالم هي تعني تفريغ الإسلام من مضمونه. احتياطا يعني نستطيع أن نتخلص من كلمة العالمانية أو العلمانية ونستعمل لفظة العالمانية، لأن إذا كنا العالمانية فهنا ننسبها إلى العالم هذا العالم الدنيوي الحياة الدنيوية دون أن يختلف الأمر بين العلمانية والعلم كما أشرنا. فالعلم العالم يستغلون فرصة الترشيح المحققة هذه الكلمة فيحاولون أن يجعلوها مرادفة للعلمية، يعني أنها تعني استخدام العلم والعقل مهمين لذلك أو مصرحين أن الإسلام ضد العقل وضد العلم. ولا شك ان العلم المحمود الذي نقبله هو ما قامت عليه الادله القاطعه، وليس كل ما ادخل تحت عنوان العلم يستحق ان يوصف بكونه علما، لان احيانا تطلق على اشياء العلم منها براءه بالذات في الدراسات النفسيه او الاجتماعيه او الانسانيه التي توجه لخدمه مذاهب معينه ولتحقيق مقاصد خبيثه من اعداء الاسلام وليست خاضعة للمنهج العلمي التجريبي المعروف. فالعالميون ينطبق عليهم قول الله تبارك وتعالى: وما لهم به من علم فيه من علم فيه يتبعون الا الظن وان فإن الظن لا يغني من الحق شيئا. نحتاج في هذه الوقفة مع يعني موقف الإسلام من العلم أو العلم عند المسلمين. العلم هو وسيلة لإدراك حقائق الأمور، العلم وسيلة لإدراك حقائق الأمور، وموضوع البحث دائما في أي علم أيا كان نوع هذا العلم إما خبر منقول أو دعوة مزعومة. أما الخبر المنقول فما دام الاستدلال يكون بالنقل فينحرم البحث في هذه الحالة في تحقيق صحة انتسابه إلى مصدره. ما دام خبر منقول كما قلت العلماء إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالبين أو الدليل. النقل نحتاج إلى التثبت من صدق النقل سلسلة الإسناد، وهذا العلم لا أقول يكاد لأن هو في الحقيقة حج على المسلمين. لا تعرف أمة من الأمم امتازت بما تميز به المسلمون من أدق ضوابط ومعايير تحقيق الإسناد وذلك في علوم الحديث الشريف. ولذلك قال أعد أعداء الكتاب من المعاصرين وهو يقول كثيرا مستشرق اليهودي المالي كان معلم للإسلام وللسنة، لكنه لم يستطع أن يكتب الحقيقة حينما قال ليتخذ المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم. فهذه فكر علينا، ولا يستطيع أحد أن يدعي أنه يملك من الأصول العلمية مثل ما يملك المسلمون في قضية تحقيق الأسانيد، وهذا طبعا وظيفة علم الحديث كما هو معلوم. فهو من الشكل الأول من أنواع العلوم العلم الذي يعني موضوعه في الخبر المنقول. الشكل الأول من موضوع البحث في أي علم يكون دعوة مدعوة دعوة، وكل دعوة تتجه إلى هذه العلمية المنقولة. هذه الدعوة إما أن تتعلق بوجود مادي كشيء أو بوجود غيري لا يعرف. فأما ما يتعلق بالوجود المادي الجنسي فمن يعني أنه يعتمد فيه على شواهد وبراهين من الحواس الخمس، يقع يمكن إدراكه لأي حد من الحواس الخمس، وهي مع ما هو معروف بالوسيلة العلمية والطريقة العلمية التجربة ثم المشاهدة ثم يأتي الاستنتاج. هذا لا يكون إلا في الأمور التي تتطلع للحد الشم الخلق والبصر والسماع وهكذا. الله سبحانه وتعالى جهد الانسان بوسائل تميته لتم الجهد عن حقائق الماده. كل انسان جهد الله سبحانه وتعالى بوسائل وهذه الحواس والعقل والتجربه العلميه يستطيع بهذه المراقبه التطور بهذه العلوم ان يميت الانسان عن كثير من المجهولات في هذا الوجود. ولا شك ان عبرنا هذا يعني تقدم به العلم البشري الى اقصى المراتب في الاجتهاد في هذا المجال حتى وصل لاكتشاف الجينوم خريطه كامله للجينات في البيت البشري شيء مدهش جدا طبعا. فهذا المجال وهو المجال الحسي او الوجود المادي الحسي لعله يمكن للبشريه من خلال تقدمها وتطورها وبناء كل ذي على ما مضى من الخبرات العلميه طبعا الله سبحانه وتعالى للبشر يجتهدون في جهودهم وفيما يتاهوا من الالات والحواس بان يكتشفوه. فهذا طرق به غالبا طرق البشر هم الذين يكتشفوه في تقدمهم وتطورهم. لكن في الحقيقه هناك وجود اخر اخطر واهم من هذه الجهه الوجود الذي يتعلق بالجانب الحسي او بالمعلومات الحسيه وهو الوجود الغيبي. فحقائق الوجود لا تنفصل على الحقائق الحسيه الماديه الملموسه، وانما هناك شبه اخر هو حقيقه ايضا من حقائق الوجود وهو ما يتعلق بعالم الغيب. وعالم الغيب في الحقيقه هو القسم الاكبر والقسم الاهم في حقائق الوجود، فإنكاره من أقبح شيء، وإنكاره يترتب عليه الضياع في الدنيا والخروج في جانب الآخرة. وهذا في خلاف الشرك الأول. فبالنسبة للشرك الثاني وهو ما يتعلق بالغيبيات هذا إنكاره لا يعني له عوادم خطيرة في حياة الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يظهر كل جعل به جوار فخار في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. إن الله يظهر ينقص ويكرم كل جعل به، واجعل الغني هو الفرد الغني المتكبر. جوار جموع ممنوع، يجمع الكلمة بكل وجه ثم يمنع حقوق كل ذكاء وغيره. إن الله يقول كل جعل به جوار فخار في الأسواق، كثير الجلد والصياح والصوت العالي في الأسواق. جيفة بالليل، حمار بالنهار. يعني هو في الليل ينام ولا يرجو الله تبارك وتعالى ولا يصلي ولا شيء من هذا. جيفة بالليل تسعى كل طعم كأنه مفروش بمسفا، حمار بالنهار في عمل الدنيا والحمار، يشفى ويكد ويكنح ويتعب ويصبر ويسامح. ويقول في أزمانها أول ما نقول هذا التعبير للجماعة اليمنيين الذين يعبدون الدنيا أشد العباد، لو صور جزء يكفي من العباد لله لكانوا عبادا متبتلين. لكن حكومته الآن يعني من حد بعض الناس تظاهروا كيف نتوقع عن العالم تظاهروا من أجل أن هم أعطوا مجالا ولهم قصص طريقة حقيقة في مثل هذا الأمر. وطبعا كثير من الناس يعني لهم شبه في هؤلاء القوم، جاهل بأمر الدنيا، جاهل عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. هو في الدنيا يعني علما لا شك كبيرا جدا في ثواب الامور، الفريق الفلاني واللي جدول المباريات والدوري والممثل والمهاجرين والوزع المفضل لديهم وانواع بشرط مع التيارات وانواع كذا وكذا الخشب الى اخره. لكن اذا سالته ما هو الامتحان الاجتماعي الذي سوف يعقد لك بين التلك الثلاثه التي سوف تسالها اذا ادرجت في قبلك، يقول ها ها لا ادري لا ادري. فهو عنده علم كل شيء الا الشيء الذي يتعين عليه ان يعلمه، فيقول له من ربكم؟ يقول ها ها لا ادري. فيعني هذا هو ما يكون الله تبارك وتعالى، ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرهم من حياه الدنيا وهم عن الاخره في الباطل. وهذا حال الكفار ومن تبعهم في هذا العصر، يعلمون ظاهرهم من حياه الدنيا وهم عن الاخره هم باطلون. ظاهرهم القسم الاول من العلم اللي هو العلم المادي النفسي، وهم عن الاخره هم غافلون. والاعراب يعني ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون، فيعلمون هذه بدل من ايه؟ لا يعلمون، يعني هذه مثل في اشاره الى انهم يعلمون علما لا ينفعهم فهو كلاعب، ولذلك ابدل من قضيه العلم. ولكن اكثر الناس لا يعلمون، ثم قال يعلمون ظاهرا من حياه الدنيا، فدل على ان هذا الظاهر كالجهل في اختار به اهمال الايمان بالحياه الاخره. وقال الله تبارك وتعالى في شرحه ايضا: فاشعروا بما عنده من العلم، فهذا ربح الذي معهم يمتعون بما عندهم من العلم. وهناك فرقة شديدة جدا في هذا العلم الذي نسميه علم الجاهل، هذا العلم الحديث. لماذا؟ لأن هذا العلم أولا يعني لا يوجد يعني مناصر للإسلام أو تعالى الآخر، العلم الحديث كله وحقائقه منحازة انحيازا كليا إلى الإسلام. فالعلم من أعظم مميزات الإسلام في هذا العصر الإسلامي. فالعلم الحادث احيانا شديدا وبكل شغاره الى صف الدين الاسلامي، هذا هو دين العلم في كل انواع العلوم. فهذا العلم ما هو الا ما اخبر الله سبحانه وتعالى عنه في مثل قوله: وفي انفسكم افلا تبصرون. وفي مثل قوله تبارك وتعالى: تروليهم الا ناعمة في الاخلاص وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. فهي الله لأن آيات الله عز وجل لها معنى، هناك آيات تنزيلية وهناك آيات تكوينية. فآيات الله منها ما ينزل من كتب الوحي كالقرآن والإنجيل والتوراة وغيره، هذه آيات الله التنزيلية. ثم هناك نوع آخر من الآيات أيضا هي آيات بمعنى كونها أدلة على وحدانية الله تبارك وتعالى وعلى حقية دين الإسلام، وهي الآيات التكوينية آيات الخمس. كل ما تضع عينك عليه يشهد بان لا اله الا الله. فلذلك العلم ينحاز تماما الى وما عرف الاسلام عليه فقط صراعا بين العلم وبين الحقائق العلميه وبين الوحي. لماذا؟ لان ايات الحفظ يعني ايات القران وحديث الرسول عليه السلام انهما وحي. فالوحي هو امر الله وحقائق العلم. وهذا هو الوحي بان كلمه الحقائق لا يكون بالنظريات او بالنظريات المسلمه فقط على الحقائق التي توفر من الرساله الحكيم. حقائق العلم والسنن والقوانين التي تحكم خلق الله عز وجل ما الذي يردعها؟ انه خلق الله. فيمكن ابدا ما دمت انا مؤمن بان القران من اجل الله وان الحقائق التي خلق الله ان اتوقع ان يكون هناك تعارض.
الانسان يكون علميا جدا الى عدد الدين، فالجسم المفرد
إذا تكلمت عن شيء فهي تقول الطبيعة عنه مرة هي شخصية دول الطبيعة عن الطبيعة الأول الطبيعة صماعة هذه الطبيعة فعيلة من إيه؟ من طبع يعني مطبوعة هي صورة محلوبة وهذا الشيء اللي يعطيه فكانت طبيعة صماعة فكيف يطرح الحياة؟ كيف يطرح شيء الجمال؟ كيف يطرح في هذه الآيات اللي ظهرت فيه خلق الله سبحانه وتعالى؟ يعني العلم الحديث أريد منهم أن يشهد عن وظيفته التي هي الوظيفة الأساسية له وهي أن العلم لابد أن يقودون إلى التوحيد ولذلك له في وضع الإسلامي الكريم المطلوب أن في بعض الفروع في نفس علم التوحيد والجماعة التوحيد الهوية يعني علم الجماعة هذا أنا أعتقد من علوم الدنيا هذا العلم في هذه آيات الله كانت لا التوحيد بل بالعكس كل أنواع العلماء الذي يدرس في التشريح الذي يدرس في الفسيولوجيا الذي يدرس الهندسة النووية الذي يدرس العلوم البحار والفضاء وكذا وكذا هذه كلها علوم دينية ليست علوم دنيوية بالحقيقة لكنها التي لأنها تكشف لنا أسرار قدرة الله سبحانه وتعالى وآيات توحيده كما يقول الشاعر تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك مرتهل وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما قال الله ربه فهذه رسائل من الله سبحانه وتعالى تكون سبيلا البشر ليؤمنوا ويعني ليوحدوا الله تبارك وتعالى فهذا باختصار المحتوى الحديث بالجذور لكن كي نكمل مشروع الحديث نقول ان هذا العلم هو اكبر مميزات الاسلام والعلم منحاز بالكليه 100% في الدين الاسلامي خاصه في هذا العصر والعلم من طلع حضرات الدكتور روجي بنجر يعني يدرك هذا كثيرا ففصل العلم عن يعني فصلت اجهزه العلم عن نفسه وصار هذا العلم الجاهل الملحد يراد به ان يثقف لجهل الحد وان وصل الى حد ان الدين لا يكون علميا والعلمي لا يكون دينيا لماذا في انطباع في صفات الملحد داخلهم عن الماضي الاسود والعلامات الذي يقرب بالشريفه فعذبوا وهذا من اشحش ظلم ان عقم هذا الموقف على كل الاديان وان الدين يتعارض مع العلم العلوم إما أنها علوم شهادة وإما أنها علوم غيب فعلوم الشهادة وهي العلوم التي تبرع في الحد كما ذكرنا دفع الإسلام أرباب العقول إلى البحث في وسائل علمية الكاشفة عن هذه الأشياء لكن هو هم يعني ما زالوا محصورين بغير دليل الأمور الحسية أما الغبية فلا مثال الطفل إذا ولد فإنه يستهل صارما الأطفال طبعا يهتمون جدا بهذه العلامة على مدى الحياة فينبهون هذا الضرر بعد العلامة قدم الطفل مخلوع إلى آخره كي ينبه في جهاز تنفسي وبالذات هذا الصراخ وهذا الابتعاد لأنه هو رأي مهمة جدا بالنسبة لهذه اللحظات الحرجة في أول ولادة الطفل إذا ولد فإنه صارما هو الصراخ عرض واحد لكنه سببان سبب كل الاصفاء يكتشفونه وهو السبب الحسي ولكن سبب اخر بعينين لا يمكن ان نصل اليه بالعقول لا نستطيع ان نصل اليه الا عن طريق الوحي يخبرنا بسبب اخر بعينين يحصل في نفس هذه اللحظه ما هو السبب؟ اكثر ما كان يقول من ولد الا نفس الشيطان بشكل الشيطان يمرن في جنبه في خصلته يتوعده يتوعده الشيطان ان يضله كما اضل من قبله فيزيد بجهله فيستهل طريقا الا ابن مريم فامه وذلك بالدفع قوله امراه عمران واني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فابن مريم عليه السلام لم يحصل معه ذلك لكن الصراع يحصل مع كل موجود له تفسير ظاهري حسي ترك العلماء الماديين يكتشفوا بآلاتهم وعلومهم لكن ما لا سبيل للوصول اليه من حقيقه اخرى يعني هي علميه ايضا متصله بهذا الامر وهو الامر الباقي ان الشيطان هو الذي يمتلك بجانب فيستهل طريقه الاستقامه لا تعرض الى الاثنين اقصى ما يستطيعه العلم يعني لا يقع في ثلاث ورق. فهذا العلم اللي يتنفس يقع عند حد الذي يحب ان يكون هو يعمل في هذه ويعمل يعني هو رحم الله علما عرفه مثلا. أما أن يتطور فعلا يتطور بما قلت من العلم أو من طاقة العلم فيأتي ما لا تدين إليه في هذا الحرارة من الجبابي فكوي إذا أرى من خلق هذا الحرارة لا يعطي من حق لأن أنت في وجود السيء وقع هذا الحرارة هذا الحرارة هذا الحرارة من هذا الحرارة فأقول لا أعلم وأنت يجب أن يذهب أن تكون الأمناء في الزواج الأولية إنه إذا أنت أعلم لا أعلم لا أعلم الثالث لكن قد يكون يتبع يدل على ذلك لا وجد تعمل الأمور الجانبية ولكن يعني العلم الذي يحتاج الناس ويعمل عند الحدود الحسية أما الزمن فالعلم ليس بالحقيقة أن يعتبر على أي أمر الجمهور البيت أبدا لأن العلم لا يقطع من إيه؟ للساينس ميثود يعني التجربة والمشاهدة والإنتاج العلمي لأن البيت لا يقطع من إيه؟ لا يقطع من الحد البيت لا يمكن سوى كده وحيدة يستطاع من خلالها الاطلاع على أفراد الغيب. إذا إيه هي المسألة دي؟ الواحد من أحقاق الغيب إما أحقاق في الماضي أمور حصلت قبل خلق الدول الأرض في 50 ألف سنة. كيف حصل مع آدم وحواء في الجنة؟ قدر الأجيال الثلاثين، قدر أصحاب الكهف، ما حصل مع في أطراف الأرض المعجزات. بل هناك غيب حاضر، غيب حاضر. مثلا وجود الملائكة مع كل إنسان تكتب أعماله وجود الجن أو الطريق هذا غير الحظ موجود له وجود حقائق موجودة على صحيح بعض الناس أو في غيرها من الأماكن لا يدري عنها شيئا في خط لا تتعرف عنها في الملائكة على الناس لا تدري عن الملائكة الآن أو فيما يخص الملائكة على أي هدف غير مستقبلك ليه مستقبل ما يحصل في المستقبل في الأيام أو تفاصيل الشباب الساعة تفاصيل أحداث يوم القيامة تفاصيل يوم القيامة نفسه طوله 50,000 سنة مليء بالأحداث تفاصيل الجنة والنار وتفاصيل الحياة القومية لأهل كل دار في هذه الدوائر كل هذه المجالات لا يمكن أن تخضع لشيء للتجربة الحسية وإنما لا يمكن وصول الحقيقة العلمية في هذه الأشياء إلا من خلال الوحي والوعي لا يكون إلا من خلال القرآن الكريم أو السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي علم علوم الشريعة والعلوم الحسية تبعت الشريعة وحقها وحبت الثلاثة أقدام العقول على أن يعملوا عقولهم ويجتهدوا في ماذا فيما زوده الله به. يعني هل يعني اللي اكتشف صندوق فيه كثير من الأسرار أو الأجهزة الحديثة أو كذا وكذا وروح الأرض يوصل المفتاح وبنى وعجوز هل انا بحق ان اقول انا الذي خلاص قال لي انا هو الذي اقول فهذا مما يعيد وصول العلم الحديث وانه علم السخ اللي كنا بنتحرك معاه والمفروض ان انا هي سجين التوحيد اصعب ما يتكلم به هو ايه؟ اكتشفنا الجينوم اصعب ما اكتشفنا بيروت الايه؟ اصعب ما اكتشف يعني اكتشاف اللي بيسموه اكتشاف لكن هل فرقت شيئا؟ أكثر شيء أهل الملاحدة في يوم من الأيام انتصر في بعض المؤتمرات وقال متحدين المؤمنين بالله سبحانه وتعالى قال اتوني بنيتروجين وكربون ونيتروجين وأكسجين وأنا أخلق لكم إنسان فرد عليه واحد من الحاضرين فقالوا إن الله الحق لا يقول اتوني فاتوني أكسجين ونيتروجين ومش عارف إيه فالناس حكيت هل يقول اتوني أتوني لأن هذا نوع من الفقر والعجز وطبعا عيال هل يخلوه ورا أو يخلوه حتى شعره فهذه مسألة قريبة هل استطاع هذا العلم مع الموضوع إليه والذي يقرر في الغرب هذا الإقرار هل استطاع أن يخلق أدنى أدنى شيء إن الذين يعني ونفسه بغض المكان وتتبعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا أو الجن والقمر لن يخلقوا ذبابا ولن يجتمعوا له وإن يكتبه الشباب شيئا لا يستنجوه منه ضعوا الأبطال والمطلوب ما قدر الله حق قدره فإذا علم الشهادة طلب لما ذكرنا أما علم الغيب فقد جاء تفسيره في القرآن وفي السنة وقطع القرآن والسنة فيه في هذه الأشياء بحكم مبرم لأنه لا مطمع ولا مطمح في العقلين في أن يصل إلى حقائق الغربية عن طريق التجربة والمشاهدة. المدرسة الغربية بالنسبة للشق العلوم اللي هي الأخبار المنقوعة خال تماما من أي إدارة موضوعية يتعلق كل رواية أو كلمة. لماذا؟ لأن الإدمان من خصائص هذه الأمة. علم الحديث من خصائص العظيمة لهذه الأمة والتي هي حفظ التصريحات وحفظ السنة ويعني وطبق في الأمة. فكما لا يجوز الإيمان بوجود شيء إلا إذا ثبت الدليل العلمي على وجوده، كذلك لا يجوز الإيمان بفقدان شيء إلا ثبت الدليل العلمي على فقدانه. فإذا لم يثبت الدليل العلمي على وجوده أو على العدم، فكيف حدث تتلفت بالإنسان نفسه بحالة نسبية؟ فإذا عندي دليل وراء هذا الجدار في شيء موجود أو غير موجود أو غير موجود أو غير موجود، هذا حالة نسبية تخصني أنا. فالكلام هو هنا حالة نسبية ليس حالة مطلقة، يعني ليس بحقي أن في وجود شيء بحكم أنني لا أملك دليلا لا على وجود ولا على العدم. لا، في حالة نسبية يوصف الإنسان عنده عندها بالجهل. ونحن في الإسلام لا نعرف على الإطلاق صراعا بين الدين وبين العلم، لأن الدين أو نصوص الدين واحد أو حال مصر الأشياء، وثبت في الأدلة الفقهية أنه فعلا من عند الله. وأما حقائق العلم على حقائق خلق الله سبحانه وتعالى وجعل في يده مخلوقا، يقول الله تبارك وتعالى: ولا يخلقه ما ليس لك به علم. ويكفي أن معجزة رسولنا صلى الله عليه وسلم العظمى كانت معجزة علمية. إنه ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما على يديه أمام البشر. إلا ما على يديه أمام البشر، وإنما كان الذي يؤتيه وحدا أو حق الله إليه، فلذلك أرجو أن أكون أكثر متابعا يوم القيامة، أو كما قال الله تعالى. كانت معجزة موسى حسية سمعها فقط الذين عبروها، ثم بعد ذلك صارت خبرا. كذلك معجزات عيسى عليه السلام. أما معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كتابة التي هي معجزة القرآن، فهي معجزة متجددة قائمة إلى اليوم، وإلى أن يشاء الله تتحدث البشر أجمعين أن يرجو مثل هذا القرآن الكريم. أول كلمة وجهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي اقرأ باسم ربك كريما، اقرأ حث على العلم والتعلم والتفتيش في خلق الله. ثاني سورة نزلت من القرآن الكريم نون والقلم وما يصدر قبل القلم. ويقول الله تبارك وتعالى: وفي الأرض آيات للمؤمنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ويقول تعالى: أولا انظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. العقلية الإسلامية عقلية لا تقبل أي دعوة إلا برهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل هل عندكم من سلطان في هذا؟ ألا تقولون على الله ما لا تعلمون؟ فيقول تعالى: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ نبئوني بالعلم إن كنتم صادقين في دوني بكتاب من قبل هذا أو أتراكم بالعلم إن كنتم صادقين. عقلية ترفض الظن والتهديد بحكم على حقائق الخبراء يزال أكثره إلا ظنا، وترفض الهوى ومن أضله ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ثم جعلناك بين الوحي ياتي في مقابله الهوى، عكس الوحي الهوى. كما يقول تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فيقول تبارك وتعالى: فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم. ثم جعلناك على شريعه من الامر فتتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. عقلية ترفض تقليد الأبد. أولا كان لا يعلمون، لا يعرفون، لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، وترفض اتباع الآخرين بغير حجة ولو كانوا سادة كبرى. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادة وكبرانا فأضلونا السبيل. فترفض وأيضا القرآن الكريم بين أن آدم إنما فضل بالعلم وما أمر بالسجود لآدم إلا بعد أن ظهر شركه أتاه الله، فبعد ما أتاه كأتاه الأشياء هنا إيه ترجع لهم ويقولنا لما نكت الزلو لآدم فسجدوا إلا إليه. عكس الصورة المنولة في الصورة اليهودية النصرانية إن العلم عدو الدين، وإن آدم كان من كان يأكل من شجرة البصيرة، وأما الله كان يخشى أن يأكل آدم من شجرة البصيرة، لأن في دائما انطباع العداوة بين العلم وبين الدين. يوسف على الدين لما سقط أو لما أراد أن يرسل مزورات أهليته لم يقل إني أتيت شطرنجا أو الجمال، وإنما قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، إني حفيظ عليم. سليمان في قصة سليمان قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به. انتبعت السنة على الأوهام والخرافات والكذب وشجعت على الكهنة والعرافين والمعجمين والأصحاب التبائي والأحزاب إلى غير ذلك. أما في كل الدنيا فقال في النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور الدنيا الذي يعلم من الدين. وهنا يعني يكاد يكون هذا الحديث هو النص الوحيد الذي يحفظه كل العالميين مع بعض القلب. لأنهم يوقفون ويحب به الحديث أنتم أعلم بأمور الدنيا ويقدر ذلك فصل الدين عن الحياة. لا أنتم أعلم، فإيه هو الأمر الديني وما هو الأمر الدنيوي؟ أمر ديني هو كل ما تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر أو نهي أو إيجاب أو محذر. ما سكت عنه هذا هو أمر الدنيا. فماذا من الأكل والشراب والملابس وهذه الأشياء؟ ما في مشكلة. لكن إذا تعرض الرسول صلى الله عليه وسلم لقضية هل القضايا معناها قضايا شخصية وأكثر هي دنيوية من الأعداد أو نحو ذلك؟ متى لا تعرض لها فقد طردت الدنيا وطردت من الدين. بمعنى إذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن لبس الحرير والذهب مثلا للرجال، فهل تقول أنتم على قبول دنياكم ولا يجوز أن يدخل الشرع مثل هذا؟ متى ما تعرض لهذا الأمر في أمر أو بنهج أو بإيجاب وأصدر في حكم الشرعية فإذا صار من الدين، حتى لو كان أصلا من العمل لعب القمار أو الطاولة أو هذه الأشياء كما رأوا مثلا. طيب هي أصلا عمل لكن تعرض لها الدين فصارت من الدين. شرب القلب وإن الحريات الشخصية كم في واحد نحو ذلك حتى لو تعرض الشخص فصارت من الدين وليس من الدنيا. فهنا يلبس العالم على الناس بتكرار هذا الحديث والإلحاح عليه بعد أن يحاربوه عن يعني منتصرين. حينما ننظر ونتأمل القرآن الكريم والسنة الشريفة نجد القرآن الكريم مشهور بأدلة التوحيد، أدلة البعث والنشور والجزاء، أدلة صدق الرسالة ونحو ذلك. إيه أن الشريعة قائمة على الأدلة وعلى البراهين. الشريعة منطقية لا تفرق بين متبادلين ولا تساوي بين مختلفين، ولذلك كان القياس من أصولها. يقول الله تبارك وتعالى وهذا من أبلغ الرسول على العالميين الذين يعني يقولون أنتم أعلم بأمور دنياكم في الطريقة التي تحسنون. يقول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالمسلم حياته كلها لله، أكله كلها عبودية لله عز وجل، لأن العبودية لها معنى شامل ومعنويات لا ينحصر فقط في أمور يعني العبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لذلك لا يوجد في الإسلام شيء اسمه رب الدين. ما عندنا لا رجال كهنوت ولا كهنوت ولا كهنات إلى آخره. كل مسلم هو رب الدين إذا صح التعبير، لأن كل مسلم مطالب بإقامة الصلاة بالتوحيد بكذا وكذا بواجبات الدين، مطالب أن يشارك هذه الأشياء معينة، فهذا هو معنى الدين. محياي ومماتي كل حاجة الإنسان محكومة بالدين في كل الصفات، ولا ينظر إلى أمر المسلم إلى تكريم شرعي لها العادات والفروض والتقييد بالحرية، لأنه لا يتطور هذا الإنسان ليتحرر أي إنسان من مواطن العربية أبدا، لا يكون الإنسان إلا عبدا. فإذا شرع الرسولية في موضع الصحيح الذي هو الإله مع الفطر وهو العبودية لله عز وجل، لابد أن يقع العبودية لمن من عرفه، لابد أن يقع الشرك. فما فيش حاجة تحتاج محور بإطلاق، لأن أنت عارف شيء ده أبدي تدعى عليك أولا وسكنا وسكنا شيء ده أبدي في الوقت الذي يريد الله أن يأخذ روح الله لا تستطيع أن تكون لها يبرد الخمر فيقول لا يرى يعني إلا بالمكروسكوبات الإلكترونية للطبيعة الطبيعة فمصر العالمية التي حركة يعني طبيعة الوشف عشان يكون ويقول لك فكله يقع كله يقع عليك في عمودية اضطرابية وفي عمودية اختيارية الشر هو في عمودية الاختيارية لأنك طبعا تنقبل الله سبحانه وتعالى وكلما أنعمت في عمودية كلما ارتفع قبرك عند الله لأن من توضع لذلك توضع الله عز وجل ولذلك حينما تريد تمدح أن أمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعظم ما يمدح به رسول الله هو العبودية هذه العبودية لله عز وجل وما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى المراتب إلا لأنه كان أعلى الناس في مرتبة العبودية لله سبحانه وتعالى فبدأ بعض الكلام ممن يريدون أن يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يرفع له خمس أوليه كالمصير في قصيدته المعروفه فان من جودك الدنيا وضربتها ومن علومك علم النوح والحر هذا علوم مرفوض بل يمدح الرسول عليه الصلاه والسلام بالعبوديه كما فتحه الله بالعبوديه في اشرف المقامات فيما الارض الدعوه وان ولدنا الامر عبد الله يدعوه كانوا يجرون عليه الى ذلك كما قال في هذه الحديث سبحان الذي ادرى بعبد الليل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا سوى في الليل فيعني كما يقول الشعر فلا تستطيع إلا هي عبده فإنه أشرف الناس فعش الشعر الذي شغل عن العبودية لم توقع في عبودية الله فقال فلا تدعوني إلا هي عبدها فإنه أشرف الناس فإذا يعني كما يقول الشعر أره من الرزق الذي خلق له فكلوا برزقكم في الأشرفة من لم يندرج في قيد عباد الرحمن طوعا واختيارا لا بد حتى أن يقع في عبودية الآلهة الكبيرة من دون الله كما عبودية المال عبودية الشباب عبودية الهوى عبودية الشيطان أنت لما أعترف يا بني آدم ألا تعبد الشيطان يا أبي لا تعبد الشيطان فممكن أن تعبد الشيطان عبادة الإنسان عبادة الهوى أفرعيت من دخل إلى هوى هواه فأوصل الله على ذلك تعبد عبد الدينار تعبد عبد الدهر تعبد عبد القبيلة تعبد عبد القبيصة تعبد تولدك وإذا شئت فلا تنقص أي كل ما أنواع العبودية فلا يوجد أبدا نظام أو شخص يدعي انه تحرر من عبوديه الله وصار حرا لابد ان يكون عبدا لعبد مثله او لما هو سنه حتى نرى من الجهاز من يعبد الاحجار والاشجار مع انها افضل منه هو افضل منه اصلا في الهند من يعبد النيران يخرجون القصور من الرقاب الاول وصور الكلب في الرقاب وكل واحد مسلم كان يعبدون الشهادس والجوع والحشرات والبرود الى اخره يعني العبودية فكل ما عبد الله إلا هو الله فهو مشترك من الصغيات زيادة عن الحد فكل من عبد غير الله سبحانه وتعالى عنه عن حده وعن حده واتخذ الله من دون الله تبارك وتعالى فالمسلم الذي يقبل العبادة العبادية دين دين بكل معنى كان دين ونظام وأيديولوجية يعني ونظام حياة يكون الله تبارك وتعالى لذلك الفتنة ليسر ما كان ليأخذها قبل في دين الملك إلا إن شاء الله لكن في دين حق ودين باطل لكم دينكم ولي ديني إذا وصلت لكم ولي ديني واضح هل يطلق عليك دين نصر ولي دين دين باطل يهودية دين فذلك على ولي دين لأن الله متكامل للحياة وللسلوك لكنه دين من الأديان يعني الباطلة فماذا فعل الثالث؟ أن العلمانية التي يلتزم إليه هي علمانية معتدلة أو متتالية فإن المشاعر أبدا لابد أن يقف في الجبهة المعارضة للإسلام وللتوحيد ولابد أن ينكر ما هو معلوم من الدين الضرورة كتحريم الربا والزنا وإقامة الحدود وشرب تحريم شرب الخمر وفرضية الزكاة فالعلماني يرفض مبدأ تحديد الشريعة لذلك والتي تتجه على العلمانية بعد إغراق الحمد للعلمانية والإنشابية كان هو أحكام المتجه تبحث منه الجنسية الإنسانية ويفرع بينه وبين زوجه وولده وتجري عليه أحكام المرتدين في الحياة وبعد الممات. فالإنسان يرفض العالم الجنة قطعا لأنها هي نفسها لا تقبل التعايش معه كما تدور. العلمانية تقبل التعايش على الكلام إذا حصل فيه عملية قص وتجريب في بعضها ومحمود الشاشة من يأتي يكون البعض الإنسان ويكون البعض. ممكن عندما تقبل وستتفضل وتتكبر أن تكون هذه نعم وهذه لا للإنسان. أما الإنسان فلا يقبل أن يتعايش معها في أي حال من الأحوال. العلمانية قد تقبل الإنسان عقيدة نادمة في ضمير الفرد لكنها لا تقبل هذه العقيدة أساسا للانتماء وللولاء وللاحتكاك إلى كتاب الله ورسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم. العلمانية تقبل الإسلام نصبا وعبادة لكن على أن تكون شكلا موكولا إلى الأفراد. اختيار شخصي صح؟ لا على أن ترعى المستولى أو محاكم أبنات عليه. العلمانية تقبل الإسلام أخلاقا وأدابا لكن فيها لا نفس التيار العام المقلد للتغيير. والشيء الذي يتعارض مع العلمانية بقوة وصراحة وبطش هو الشيعة. فلا يجاني جنون العلمانية بمثل ما يجاني إذا كنت الحكم بما عند الله أو تطبيق شريعة الله عز وجل. فلا أعد الأعداء مع العلمانية وإذا أردت أن تطبق علمانية تنوع كل تطبيق الشريعة في الأحوال الشخصية في المجتمع في الدولة سواء على مستوى الجغرافية الخارجية أو الداخلية في السلبي أو في الخاص. العلمانية تتبنى الزميل التعيش وتبكي مكتب الابن الاصيل. الزميل التعيش اللي هو الدين الغريب هذا الدين عشان يعني الدين العلمانية الذي لا تؤمن بها يعني معروفة وتبكي مكتب الابن الاصيل. العلمانية تؤمن ببعض الكلام وتكفر ببعض تؤمن بما يوافق هواها ومبادئها وتكفر بنفسها. ولذلك فهي تناصب الاسلام العلاج ويناصب الاسلام العلاج لانها تنازعه سلطانه الشرعي في قياده سفينه المجتمع وتوجيه نسبته وفقا لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والا فكل من حال عن ذلك فقد وضع في حكم الجاهليه كما قال تعالى افحكم الجاهليه يقول ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومع ذلك العلمانية مع هذه المغالطات تتعامل مع الإسلام للأسف والتعلاء والمسلمين نفسهم متكلفين. في الحقيقة نحن لسنا متكلفين عن الغرب وعن كفريات الغرب وضلال الغرب وعن إحلال الغرب. نحن متكلفون فعلا لكننا متكلفون عن الإسلام. هذه الحقيقة الحقيقة المهمة أننا متكلفون عن ديننا وعن الإسلام لأن الإسلام لا يكون في يوم من الأيام سببا في انحدار أو تدهور أوضاع الأمة الإسلامية. و في الحديث الذي فيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذهب ينفتح بيت المقدس بني وفيه صلى الله عليه وسلم. والا فكل من حال عن ذلك فقد وقع في حكم الجاهليه كما قال تعالى افحكم الجاهليه تبون ومن احسن من الله حكما لقومه يوقنون. ومع ذلك العلمانيه مع هذه المغالطات تتعامل مع الإسلام بالتهجم والتعلاء والمسلمين نفسهم متكلفين. في الحقيقة نحن لسنا متكلفين عن الغرب وعن كفريات الغرب وضلال الغرب وعن إحلال الغرب. نحن متكلفون فعلا لكننا متكلفون عن الإسلام. هذه الحقيقة الحقيقة المهمة أننا متكلفون عن ديننا وعن الإسلام لا يمكن لا يكن في يوم من الأيام سببا في انحدار أو تدهور أوضاع الأمة الإسلامية. و في الحديث الذي فيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذهب ينفتح بيت المقدس وكان في رتبته ابو عبيده بن الجراح امير الامه رضي الله عنه فنزلوا على مقام في الصيف بحيره صغيره فنزل عمر بثيابه المرقعه هو كريم المسلمين نزل عن الزهره واخذ بجمال الزهره وقرع عليه وحملهما وضرب تفوت الجنان حافيا وكانت على أسوار القدس الفترة مثلا الفترة ينظرون إلى عمر بن الخطاب فقال أبو الرحيل بن الجراح يا أجل الأمنين هل تفعل هكذا تنزع الشر وتكتب عليك تحبهما وتأخذ بالنور نحو وتكون المقام ما يذكرني أن أهل الشام ولا طائفة الشام يتقبلون كان وجه الشافعي من فتوجد المشكور بمنظر ما يذكرني أن أهل الشام ولا طائفة الشام يتقبلون فقال أجل الأمنين والجبار المقام الأول وهو ايه؟ ايه؟ غير او مثال ايه؟ مضارع بمعنى اتوجع اول لو يكن لا يوجد انا عبيدا لجعلته مكانا يوم محمد صلى الله عليه وسلم لكن انا يعرف اكثر بجانب ويعرف كم هو عبيدا لن يفعل مع عبيدا لو يكن لا يوجد انا عبيدا لجعلته مكانا يوم محمد صلى الله عليه وسلم ان كنا انا لا قوم فاعلم ان الله في هذا الدين فذهب التاجر عند غيره اخذ الامر هذه الامر في قوانين الحياه قوانين خاصه بالامم الثانيه في الامم الاخرى لم تتعقب الا كما تتعقب عن دينها لان دينها هو السبب في تحلها وطبعا ده هو الاهتمام في الغرب في اوروبا وفي الغرب ما تتعقب الا بعد ان تمرد على اهل الكنيسه وتصرف عن الحياه في اليابان ما تتقدمت اليابان الا بعد ان تحضرت الدين عن الحياه وضع ذلك في الامبراطور هذه الاشياء. اما الدخول في العكس لان الدخول في الارض هم لا قيمه لهم ولا بد ولا يكن لم يصل لهم قيمه الا بالانسان. كما قال الله تبارك وتعالى: لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم اهل العجلون فذكرنا وعيسنا ومجدنا بالكتاب. فالمؤمن كل ما تمسكه الانسان ارتفع كما يعني قال الامام مالك لم يصلح الاهل وهي الامه الذي ما قال هذه أولا المسلمون لأنهم كانوا لا قيمة لهم على الأرض تحت الدولية قبل الإسلام ولم يرتجعوا إلى الإسلام حتى بلغوا العهد القديم كله فإذا كفروا بهذه النعمة يعودون إلى وضع التفصيل هو أن يكونوا فيه ويستقبلون أحرقون إن كنا أجل قوم فعل الله بهذا الدين فمهما كان العزة بغير ما أعدل الله به هذا لنا الله فهذا جزاء من يكفر في نعمة الله تبارك وتعالى ويبدل نعمة الله بالباطل فنحن أشهر الأمة أنزل أنزل إلي أشهر الرسل وأنزل علي أشهر كتاب في أشهر لغة في أشهر قطاع الأرض مكة في أشهر شهور الجامع والأرض في أشهر ليالي وليالي الفقر اجتمع من هذه الأمة الشرف في كل وجود فبعد ذلك إذا أراد تطلب الخير في غير هذا الوقت لابد أن يعودوا إلى الطاعة في أول الذي كانوا عليه والمستقبل التاريخ المكاني هي التاريخ الشكلي الذي على هذه الحقيقة تاريخ المسلمين في الأندلس والحضارة الرائعة التي أشياء مسلمون في الأندلس التي ترقى الغرب اليوم وما لهم على أساسها الحضارات المحلية والمنظمة المحلية كلها بفضل المسلمين واضح فالشاهد ان يعني هذه المحكمه الخاصه بالتاريخ اننا لسنا متكلفين عن الغرب بل نحن متكلفون عن الاسلام. نعود الى الكلام على الاسعار الماليه والاداء الفكري للمجتمع يعني الغربي. طبعا بعض النصارى يلبسون على جهل المسلمين وينسبون تقدم العلم الغرب لنصره يقول ان العلم المتعلق بالنصراني هذه مرض ولكن هذا العلم كما قلنا لم يتقدم الا بعد ما اتخذنا عن النصرانيه والفكره ذلك ان اوروبا وامريكا لن تتقدم في عالم المنهج الا بعد ان ودعت النصرانيه نهائيا. يقول الله تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. ويقول تبارك وتعالى: ولجاء سيئات سيئات مثلها. فيقول تعالى: كذلك يضرب الله الحق والباطل. هناك قانون من قوانين الرسول لكل فعل رد فعل. قوانين الجاهليه لكل فعل رد فعل مساويه بالمقدار ويبارك في الاتجاه. فعند القانون تشير الى هذه الالفه التي ذكرت ولولا نعم الله من اجل اعطاكم مع السنه الاسلام اصلا لابد لهذه السنه و جزاء سيئه سيئه مثلها كذلك يضرب الله الحق والباطل. إذا حصل مثلا يتعلم التحليلات يعني حصل بحسب الجلد بجراثيم يعني معينة فمسالة قرارة ثلاثة النقاط والجهاز المناعي إلى عملية دفاع مبطل عملية مبطل كان رد فعل مبطل لمواجهة ثلاثة النقاط. تعريف أيضا من السنة الموجودة قانون البقاء للأصلح والذي يشير إليه قانون تعالى فأكمل الدرس فهذا هو الفعل فأما ما يقطع الناس فيذكره في الأرض. وقانون البقاء الأصلح زعم أنه وجد في الحياة الطبيعية لكن هو بلا شك في عالم المبادئ والقيم موجود في صورة أكبر. العالم الذي يتم لدينا هي عضو غني زرع في جسد حي آخر والجسد وإن قارن العضو الغريب إلا أنه مع الزمن بالنهاية ومن الناحية الأخرى إذا حصلت الضعاف متعقد في جهاز المناعة إذا حصل الضعاف في جهاز المناعة يرجع يحس بغريب يعملوا إيه؟ يدوا نص حيوية كتير جدا بحيث تضعف المناعة ولذلك الجسم يتقبل هذا الجسم يعني الغريب فيدخل في النهاية التفاعل والتعامل معه. فهذا الشيء الذي يحصل معنا حملات كثيرة لضعف المناعة عندنا ولذلك يتقبل هذه الأفكار الجديدة والصورة هذا الدين الكفري الذي يوديه فعلا فعليا مع أنه غريب عن جسمنا وعن عقيدتنا. من المهم جدا في هذا الموضوع أن نتوقف مع ظروف مشهد العالم الحالي أو بصورة أخرى ظروف أو ربع في القرون الوسطى وحينما نستعمل لفظة القرون الوسطى دائما هي كلمات بين مدتين القرون الوسطى المظلمة المظلمة عهد الضلال والبعد عن التمييز والبعد عن الشر. طبعا القرون الوسطى هي لابد أن تستعمل لبعض المؤثرين من العالميين إلى طبعا في الدين يقول المتكلمون يقول هؤلاء يريدون ان يعيدونا الى القرون الوسطى المظلمه لان تسمعون كلمه القرون الوسطى هذا ثبات وكذب وسكت لان هذا لا يفهم حقائق التاريخ. القرون الوسطى اللي هي كانت مظلمه في اوروبا في اعتبار هذه الكفه انها كانت اشد القرون اضاءه واشراقا وازدهارا بالنسبه للعالم الاسلامي. كان العالم الاسلامي هو القوه العظمى الوحيده في العالم او الاساسيه في العالم كله كانت بلاد الصين تعود بطلاب العلم في كل انواع العلوم الدينيه والدنيويه كانت ملوك اوروبا بملوك ابنائهم وبلادهم والوجود ليتلقوا العلم في المدارس وفي الكتب والمستقبليه وفي الجامعات. عند التاريخ فالقرون الوسطى اعتراض المرجعين انفسهم والمؤلفين بالنسبه للمسلمين كانت اكثر قرون اشراقا وضعافا كانت موضوع القرون اللي عندهم هم الناس لما كانوا لا يكون عدد الاستحمام ما كان يعرف شيء الاستحمام وهذا يقول الى المقرره عندهم ويتعلموا من المسلمين ان في حاجه اسمها الاستحمام ورجل لبلد. حتى كانوا لما الحاج ما فيش فتحه في الجنود تحت الضغط والاطراف كان الناس يقولون انهم مسلمين شده العناء الذي يرفض فكانوا يكتشفون صدق الرجل الذي يقول له انه غير مسلم يشوفوا كيف لو لعبوا بيت الحمام فلا مسلم فيقتلون او العاديين. الناس الحمام هو فعلا ده مسلم. لا نريد ان نخرج عن الموضوع لكن نعود بالكلام على الظروف او الرفع في القرون الوسطى. فنتكلم اولا عن الظروف التدبيريه يعني الجانب الفكري والعقلي للغرض في هذه القرون. عمل طبعا شغل التسلط الكريم ما حصل يعني الكريمه قدمت لفلسطين مرتبه لغرض الغير متدين لان دي لهم تشتغل على بدعة شرك شركية بدعة تسليم تسليم الآلهة والشرك أن هذا يتحقق مع أي مقابل تاريخ. كذلك تعاون هذا إلى اعتقاد بفكر الحصان والصليب وأن الموضوع مبني على أن آدم عليه السلام لما أكل هو وحواء من الشجرة شجرة البصيرة وأن الله غضب عليهما ولعنهما وخرجهما من الجنة وشرع في التوصية تورد لكل الأجيال البشرية. هذا معنى خلق التلوث والبلاد والصرف والبلاد والبلوث يتاخذ من أعتقد الصديقات المصريين ومتاخذ من أعتقد البراهيم الكنيس. يعني هو كل المثلين ومثل الكنيس في البولد التقاط مش من تقاط. لكن ما فيش طبعا ده أهل الدين الإسلام وأهل الصديق. فقالوا ان الانسان يولد وقت في الخطيئه وان اسوا اليوم على اي يوم هو يوم الفجر لان يلقي الرجل موجود ملوث خفيف قوي. فبالتالي ان قالوا مفيش كان حل للنزال تحرر من خطيئه حتى لو جاء قبل من حال الزمان في مكان كان والكنسوله اللي فيه يعني. يعني الحل هي ان والعياذ بالله ان ربنا يبقى له اسم والابن لا يحل في جزء مريم الاولى الى اخره ويوصل في النهايه حتى يكون كفار في خطيئه الالم وسنه عن البشريه هذا الخطيئه. ليس هذا الحل في طبق يعني هو المفروض ان الصلاه المعقوله علشان الايه؟ الخطيئه الخطيئه المعقوله. طيب التعليم بعد ذلك يجب ويقصده لأي مولود إذا لم يحفظ ويعمل فهو أيضا مزود بالخطيئة الأرضية. طيب تدرمون إن إذا هذا الصلب ليقطع الخطيئة الأرضية ويعملها على البشرية فهو يجب أن فلازم يبطل علشان يقطع الصلب الأرض. طبعا الخطيئة الأرضية دي يعني نقطة إصرار الخطيئة مع الإنسان لأن الخطيئة الأرضية دي على الآدم الوحيد وصولد من الجنة هو حواء والنظام الإلهي خلى عليه وعلى ذلك. طبعا هذا مخالف الحقيقة العلمية التامة لنص الوحي القادم أن الله سبحانه وتعالى أن آدم فاق فتاه الله عليه انتهت الخطيئة خلاص. يعني آدم كبر الأرض وخرج ورجع لوسط الخطيئة تماما كده إيه في القرآن الكريم. فأصلا هذا الأسطورة الاضطراب دي ما لهاش أي أصل لأن آدم يعني كان بالفعل خلق عفى الله عنه وغفر له وتجاوز عن يعني خطره. فحتى لو كان جاهز أنا من تحت العقاب فقد حدث العقاب بإخراجه للجنة. فيعني هذا التطور الخطية الأصلية يتعارض مع الفكرة يتعارض مع الحقيقة الحقيقة دي ألا تبدو وزرة والمقرر. لأي حق البشرية لا يحق وزيره يعني بالتجارة هذه القضية هذا نوع من التطور المنافس الذي تبطل النصارى في الأرض في الكنيسة أو في الدين. من هذا الانحراف أيضا أن مرة الدروب كان من حق البقر. ومدعو البقر هذا يعني يزعمون أنه كل ما يربطه في الأرض يكون مربوطا بالسماوات. وكل ما يحله في الأرض يكون محلولا في السماوات. يعني ويقول الله تبارك وتعالى كل من يملك يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وراكم له ومن في الارض جميعا ولله كل السماوات في الارض ومن بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. في مظاهر الحراك الديني سقوط المطلق فكان لابد ان فيش طريقه ان يذنب الا ان هو ايه يدعو ان فيش طريقه لمحضره ابدا لا بتعمل لنا ربنا كده ويتكلم ويدوم فيه وإن الله لابد أن يرفع نفسه وإن فريضة أن يذهب من السيس الكنيسة يسكت ويجلس على كرسي الرابع في خلوة مع السيس ويلقي أمامه باعترافات تفصيلية عن القصيدة التي حينئذ تتوفر بينه وبين الله ويحاول الإبلاغ ليغفر له هذا الكلام في الإسلام يأخذ الإنسان إلى هذا الكلام الله عليه. يعني في الإسلام الإنسان صار أن يذكر على نفسه ويأخر ويستمع بين الله سبحانه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ومن هلك ذكر الله عليه يعاقب. يقول صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون الذي يزيد قد فعل معصية فهو فيقول تعالى وتعالى ويذكر فهذا يعاقب لأنه هلك ذكر الله عليه. فالإنسان يطهر للعظيم الإنسان عن نفسه والتوبة بينه وبين الله حتى في الحدود الشرعية حتى في الحدود. أيضا يعني فكان القسيس يحصل صف المغفرة وطبعا صف المغفرة مش مجاني لابد أن يقابل يكون مقابل شيء من المال وبالتالي الكنيسة تحولت إلى يعني تجارة نشاط تجاري وشراء رجال الكنيسة. أمر آخر وهو أنفع من هذه الخرافات أيضا، طبعا ما زالت يملك المركبة هي ذلك الميزة الحرمان. إذا قبل التسليم على واحد فيصدر قرار حرمان من الجنة، إذا قبل أن تحت الجنة يقول للناس أمامك في الجنة يكتبوا الصفوف على الطول الإسلام ومفاتك يسويه إن فلان الفلاني يعني حاجات زي هو فعلاه القصر قبل التأكيد داخل مش عارف تحت ايه سكان وفي الشارع ايه فيها ايه. فكان العلماء من التوقع الاولاد وده طبعا نكبر الناس من يعني هذا الظروف. لذلك اليوم في الناحيه العمليه حصل كما ذكرنا اصدار قرار الاستخدام كما لم يطبق او لم يتصرف ولم يتغير من نهايه القرارات قرار الصبر ايضا بحكم القرار الملائكه فحكم التنسيسي وحال ولمعه ونصوص دعاءنا على فلان نصوص عليه اللعنه وجميع الاعمال المدونه في سجن الشريعه وليكن مغضوبا ومدعولا فرارا وليلا وفي موته وصبحا ومدعولا في نهايته وعياله وخروجه ودخوله ولا يتحدث معه احد بكلمه او يتصل به كتابه وألا يقدم له أحد مساعدة أو معروفة وألا يجلس معه أحد تحت طرف واحد وألا يقدم أحد منه على مسافة 40 مرة وألا يقرأ أحد شيئا جرى به قلبه أو أجله لسانه. حرص على ذلك أيضا إنشاء محاكم التفتيش كانت تعرف من تبادل الجريمة أولئك الملحدين والزلاطقة المنتشرين في المدن والبيوت والأسواق والغابات والعقول وامتدت حدود الكريمة والجوازيز الكريمة في طول البلاد وعرضها وأحصلت على الناس الأنفاس ونقشت عليهم الخواطر. عقبت الكريمة عقبة كبيرة جدا يعني حوالي 300,000 عقبات الكريمة أكثر من ربع مليون كل من يقابلهم هم أحياء 32,000 وخلقوا من أكبر أحياء. عاش الملك يدعى إدلس وحقق كتبه العلمية والجغرافية وسجل حتى الموت. مرتب لوثر الذي انتقد صفوف الأوطان وسلطان الكنيسة وقررت الكنيسة أن تعقيب لأنه أسدد من عقابها. إسحاق يوسف عوقب على اكتشاف بعض قوانين الدجال المعروف. زور داوود النور باحث إيطالي أُرحل بسبب قضاياته في علوم الفضاء. دهور وهو فيزيائي نقل منه الكنيسة على أنه حكمت عليه بالفحص. واقترحت الكنيسة بحكم القصد ألا يتلقى قصد رصد في الدليل، والذي كانت تفسر بأنه يحرق حاملًا. ويروى أنه كان يقدم للنار إذا لم تحدثوا تراجع عن أقواله. فإذا فعل عنها رجع. ولما لم يتخلى كليًا أُرحلق حيث. كان اليوم وهو عالم يعني طبيعي شديد عوقب ايضا من الكنيسه. لذلك كان العقاب يمتد الى الامراء والكنيسه، يعني هو لم يستنوش حتى لما يطلقوا لاجل الفرق بين الدين والحياه بين هذا الدين وبين الحياه. حتى الملوك كانوا يدعون لسلطان الكنيسه، فعوقب امير سلوك في جنوب فرنسا، عوقب هنري عباره ملك انجلترا، والامر رتب قرارا بحكمانه من الجزاء فرجع امام الفاتيكان في زمنه الشتاء وقتا طويلا حتى عفى عنه يعني الخبر. في الناحيه العمليه حياه الرحمن المنتج الامثل للانسان المستفيد ان يترحل يحرك عن نفسه الطيبات يحرك الحلال ينفصل عن الحياه العامه يمتنع من يعني الزواج. فكان هذا هو النموذج الكريم الذي يفضل ان يعتريه البشر. طبعا لما يقارن بهذا الاسلام كان دي حياتي اتعامل مع الواقع ليس مع هذه الاشياء. كان من ملامح هذا النموذج ان ما تعنيه الجيل هو المسألة الكامل في الدين والقرون. فمثلا الواحد مكانس نفى 6 أشهر كل كان يتقربون الى الله لأن 6 أشهر في مستنقع ليكون صار جسمه العالي ذباب كامل يتقرب الفضل فعلا في مستنقع واحد لمدة 6 أشهر مع ويتعرف ان جزء الزمان الثاني ينقصه في عباده. وكان احد فريق نحو خطاب الحديث صاحبه رابط يدعى المسيدي. كان نحن نحو من فريق الحديث وقد اقام ثلاثه اعوام في لبنك ذو الحمام. عاش في لبنك ذو الحمام وكفل ثلاثه اعوام طويله في العباده. كان هو نموذج الجيش الاسفل للتعبير. الرابط يوحنا عمل او تعبد ثلاث سنين قائما على الشيء الواحد. ولم ينم ولم يقعد طوال هذه المده فإلى سهل جدا كسب ومعظمه الى صخره. تجمل الاقوال والقران احب الدين الى الله الحنيفيه السمح. ان هذا الدين يقص ونحن ذلك من وراء جعل عليهم في الدين من كرم. وكان بعض الرجال لا يلتفتون الينا والا ما يتفسرون بشعرهم الطويل وينشون على جيلهم ورسلهم كالانعام. وكان اكثرهم يذكرون في مرارات الاتباع والالام الناجحه والمخالص ويأكل كثيرا من الكلأ والحشيش. وكانوا يعرفون طهاره الجسم منافيه لنقاء الروح. في يعني علاقه عكسيه بين طهاره الجسم النهارده وبين نقاء الروح. ولا يهتمون عن رد الاعضاء وأن الناس عندهم وأسبابهم. طبعا كتب الحضاره بتاع اليورو موجود المكتب في الأسر الروح رقم أكثر رياضة أكثر من هذا. يعني كان المسلم ويعملهم هم مش مسلمين اللي بيروحوا عليهم. الموجود في مراجعهم. فكانوا يمشون على أيديهم وأرجلهم كالألعاب وكان أكثرهم يسكنون في مرارات السلع والآبار النازحة والمقاتل ويأكلوا كثيرا من الأشياء المحشش وكانوا يعرضون طهارة الجسم منافية لنقاء الروح ويتأثمون عن ثلاث الأعضاء. وأن الناس عندهم وأتقاهم أبعدهم عن الحرارة وأولادهم من النجاسات والدنس. يقول الراحل في السينة إن الراحل أن تريد لم يختلف اسم رد الجزئين طول عمره. وكان الراحل إبراهام لم يمس وجهه ولا لسانه الماء 50 سنة. وقال الراحل الاسم الثاني بعد زمن متلاحما يتحكم على فلده الطالع. يقول وقفتا لم الحرس وقفتا لقد كنا في زمن نعود الارض وارض حراما فاذا كان الان ندخل الحمامات. وكان الرومان يتجولون في البلاد ويصطفون الاطفال ويهربون الاطفال الى الصحراء والاديره ويلتجعون الصبيان من حضور المهاجرين ويربوا لهم تربيه حتى عرف كبار ابو بكر ومشاهير التاريخ المصري بالمهاره في حفظ الاطفال والتاريخين حتى روي ان الامهات كن يذكرن اولادهن في البيوت الى الاربعين واحد امبروز. وكانوا يعتبرون من ظل النبات خيال المراه مكسوره جدا. المراه فضلا عن الزواج زواج جمال ولجاته والدليل ان المسيح عليه السلام لم يتزوج. هكذا يذكرون على الطريق فكانوا يعتبرون من ظل النساء كانوا يعتبرون من كفرهن والاجتماع لهن وكانوا يعتقدون ان مصادفتهن في الطريق والتحدث اليهن ولو كن امهات او ازواج او صديقات تعظم اعمالهم وتجر لهم الروحيه. فهذا يعني نموذج من هذه الدين الذي قدمته لهم النصرانيه. فماذا تقع؟ ماذا يتوقع؟ فكره لا تزيد الصبر على مثل هذه الاشياء التي امتدت قرون اللي هم اسمها القرون المظلمه. فالقرون وقعت في مشكله كبرى وهي انها نزلت هذا الدين الفاسد مشكله انها انفتحت على الدين الصحيح. كل مشكله في الارض انهم حين تمردوا على هذا الدين المحرر الفاسد المصادر للفطره لم يتفعوا بدين حق وانما رفضوا كل الاديان. الذي حصل لهم نشرة انتشر في الوقت حصلت حياد الكنائس وقبلت رجال الكهنوت كثورة الفرسان في المانيا وثورة الفلاحين ايضا في المانيا كنت فيها عشرات الالوف من الفلاحين ثم ردوا على الكنيسة. ثم حصلت ثورة الاراضي المنفرطة حصلت فيها 400 كنيسة وكثير كبيرة وعرف 800,000 وتسجيلات مواطن وفرق حوالي 35,800. ثم قامت الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر رابعا الشعار اشتركوا في آية الملائكة في أمعاء آية الحديث تمرد على سلطة الملوك وتمرد على سلطة الكريس اشتركوا أمعاء اشتركوا آية الملائكة في أمعاء آية الحديث
الحاجة دي لا هما عندنا الاتجاه المضاد للدين
أيضا خطر لأزمات الأخرى وهو دائما يسمى خطر الإصلاح الديني لأنه الكفر ينتقل من كفر إلى كفر يا جماعة فعل الشيء الكثير الثاني ثم ديكارت الذي كان يقول بأن للعقل ميدانه هو الناحية الطبيعية وللدين ميدانه هو العالم الآخر فولتير الذي كان يسمي النصرانية الكائن الوضيع وانتقل العقيدة النصرانية وطلب بإقامة نظام نظام يخضع فيه رجل الدين بحكم الدولة ويخضع فيه الرواهب بالفاضي أتم على الإجابة جاك روسو صاحب نظرية العرض الاجتماعي وقال إن الناس الأصليين أنهم جميعا أحبار لا خير على نظريتهم لكن لحاجتهم إلى إقامة المجتمع والدولة فنزلهم عن قدر قليل من حريتهم ليحفظوا حريات الآخرين حتى يكون المجتمع ولا الدولة هذا الذي عبر عن عمر بن الخطاب في مادة أعمال الولادة وقال ولادته هم أنتم أحبار وإن كان جاك روسو هذا فطبعا له عقيده في مذهبه عبره شديده جدا لكن يحاولون ان يذكروها وهو انه كان يعني يتكلم على غير الملونين وبالذات الاخرقه بانهم عبيد وكان يكابر نظام العبوديه وقال ان نظام الصبر الى حتى يمكن الصبر ان هناك فيه روح ادبيه فهذا من عورات الفكر الغرب التي لا تنقل الان للناس حتى لا يخشى اتجاه التدريب عشان جاك روسو كان من دعاة العبودية واحتقار الناس المدونة والمدارس السود لو كان يتكلم عليهم انهم لا تكون خلاص يعني هو دخول الجنة لان الولعية ان لو تعمل فانصاب الى شكل يعني مقلص او منافي كما ذكرنا حصل الانتقال العملية بين المنظر الفقهي والمنظر الفقهي ظهر في النظام الرأسمالي والديمقراطية والحرية الشخصية كل هذه التحولات المفاجئة في الغرب اقترنت بنهضة صناعية أفادتها أوروبا من الاتباع كل الجماعات الإسلامية في نفس الوقت أيضا احتاجت أوروبا إلى المواد الإدخان والمواد النووية للصناعة اتجهت لهذه البلاد العالم الإسلامي والإسلامي عدت انتقلت بعيني والاكتشافات العلمية والاستقرار الاقتصادي أن هذا كله كان من بركات التمرد على الكنيسة كما قال الله تعالى فلما الناس بدوا يؤمنوا فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فشلوا فيما أوتوا أخذ هذا المبادرة فإذا هم مبلسون فلاحظ أن يعني النهضة أوروبا ما كانت تحصل دولة تثور على الكنيسة فذات مبادرة شعار العالمية باعتماد العاصم الوحيد دون عودة سكان الكنيسة في القرون الوسطى وبعث إليه أو العلمانية العلمانية باب الجلوس إلى الحرية والنهضة والتقدم. المفروض أن نتكلم من جهة أخرى مقارنة يعني بين أوضاع الكنيسة وبين يعني مزايا ومحاسن الدين الإسلامي بالذات في النماذج التي قد تعودها الكنيسة لكن هذا يصون جدا وهو المقارنة بين التوحيد مثلا في الإسلام وبين الشرك والتوحيد في النصرانية بين كان مثلا الطبوات والعصمة الطبوات وسقوط الغفران وكرسي الاعتراف وقرارات الحملان الى اخره وفعل قوانين الجنة بما في الاسلام من سماحة ويسر وبواتم من العمل لكن طبعا بالنسبة للوقت سنضطر الى اختصار هذه الفكرة. اولا بالنسبة لي يعني موقف الإسلام من العالمية على أساس ما قدمناه وكان على أساس ما ذكرنا أن العدو الأول للعالمية هو الشريعة الإسلامية ولا يزعمون كما يزعمون إلى مجرد كلمة الشريعة الإسلامية والحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى فهؤلاء أولى الناس بقول الله تبارك وتعالى الذين كرهوا ما نزل الله من أساسيات العقيدة الإسلامية أن الشرك في الحكم كالشرك في العبادة. يقول الله سبحانه وتعالى في الحكم ولا يشرك في حكمه أحد وفي قراءة ولا تشرك في حكمه أحد. أما في العبادة فقال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تبارك وتعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم. فسمعهم شركاء لما أضعوهم في قطع الأولاد. وقال لهم الشركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله، لابد للناس الحكم عندهم وهم يقتلون يزودون. توحيد الشريعة فمعنى ذلك أن الأحكام الوضعية أو الشريعة هي التي تبقى تحل محلها، فهذا إقصاء للشريعة بالله فهو كان خدعة. وقال إبليس إني كفرت بما أشركتموني من قبل، كيف أشركتم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكلمة هذا حلال وهذا حرام، وقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال عز وجل اتخذوا أحبارهم وركبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم في هذه الأيام. فالعالميون كارهون بما عند الله، وينطبق عليه قوله تعالى كبر على المشركين ما يتدعون إليه، وقوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يصفون الذين يصفون عليهم آياتهم. وقال الله عز وجل لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، هم يكرهون الحق ويكرهون الشريعة ويكرهون كل ما ينص إلى الإسلام والسلام. حتى وصل الأمر إلى أن منذ شهرين تقريبا في الصور في الصور صدر قانون في تركيا يمنع الآباء من تسمية أولادهم بأسماء إسلامية متبينة، يعني ممنوع الأسماء حبيب ذكر مثل الزيد وفاطمة وبلادنا الآن. ويقول الله تبارك وتعالى تلك آيات الله التي تتلوها عليك بالحق فلأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يقول مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وقال تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم أم لا، ذلك لأنهم قالوا بالذين كذبوا على نفس الله أن تكون بعض الأمر الله يعلم إضرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم هذه الأمر، ذلك لأنهم اتبعوا ما أنصف الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فكل من قال لأولئك الكاذبين بما أنزل الله سأوقعكم في بعض الأمر فهو داخل في هذا الوعيد، وأولى وأحرى من يقول لهؤلاء سأوقعكم في كل الأمر. أما انتقال العالمانية إلى العالم الإسلامي فقد انتقلت إلينا عبر مخطط مرسوم وأحيانا بشكل عفوي شكل عاملا مساعدا، لكن لم يكن من ضمن عوامل انتقال العالمانية إلى العالم الإسلامي العوامل الموجودة في منهجها الأصيل وأوروبا. العوامل اللي كانت موجودة في أوروبا مثل ما ذكرناها سواء كانت عامل العقيدة النصرانية سجن الرحمن الاقتراع للنواحي المحاكم التفتيش إلى آخره لم تكن طبعا ولا شدته لم يكن في العالم الإسلامي مقتضن لوجود العالمانية كتلك المفردات التي استلزمت وجودها في العالم الغربي، لكن فلم يكن من بين تلك العوامل تلك التي كانت في أوروبا، لأن الإسلام لم يعرف الحجب على العقول ولا على القلوب، لم يعرف الإسلام أبدا صحيح العلماء بسبب يعني علمهم، ولا يعرف الإسلام حاكم تفتيش ولا نحو ذلك. فأول عامل من هذه العوامل نهضت أوروبا مع العالمانية، لأنه واجب كما قلنا واجب تورطهم على الكنيسة تقدم الدين المجوس، فاستبدلوا أن التقدم لا يتم إلا بطرح الدين خمس ظهور. وخرج بعض المسلمين من مجتمعاتهم التي طلب عليها التخلف إلى عالمهم الغربي المتقدم فتمثل في لا شعوريه هذا المعنى من حيث لا شعور معظم الذين ذهبوا إلى أوروبا أو الغرب وعاشوا هناك فشرعوا نفس التفاهيم وظنوا بالله غير الحق ظن الجاهلية أن الدين سبب التخلف ولا تقدم إلا بنفس الدين، ولم يفرقوا بين دين ودين ولا بين شرك وتوحيد ولا بين حق وباطل. عامل آخر هو تخلف هذه الفكرة الإسلامية التي كانت ذاتية والتفرق إلى داخله. العام الثالث الاستعمار العسكري وما عقبه من سقوط الهلال. احتل كل الكلمة جميعا للحجاز لأقوال الكلمة وتركيا. أما العمل الرابع هو الهزيمة النفسية لدى المسلمين لأن المغلوب منع دائما لتغيير الموارد والأقوى، فكان هناك خلافات وانهزاز نفسي مكن لتقبل العالمية الربانية معناها دي يصادف في الإنسان. أما العمل الخامس هو الأخصر فهو عامل الغلط الفكري، وهذا مرة واحد حاولوا أولا الإشراف في عملية توظيف المسلمين، وهذا موضوع طويل جدا ومعروف كان طويلا ونشاط مستمر في محاولة تنصير العالم الإسلامي. ثم عجزوا عن تنصير المسلمين، واكتشفوا أن هذا من أصعب ما يكون، يبذلون أموالا وجهودا كثيرة جدا لكن لا يمكن أن يحرزوا مسلما عن عقيدته إلا ما نظر جدا، حتى حكوا أن من ضمن ما حصل في إندونيسيا نشطوا مع مجموعة من المسلمين استغلال الحرب الشديدة اللي كانوا فيه، كانوا يبذلونهم في الجهاد والقطاعات إلى آخره. في يوم من الأيام بعد ما يعني ضاعوا هؤلاء كل شيء مقابل الأشياء اللي كانوا يبذلونها، جمعوا في يوم من الاحتفال بتنصرهم ودخولهم في عتاد التصفية، فقال لهم الوزير يعني المكافأة لكم على دخولكم في التصفية سنحفز لكم أي طلب تطلبونه، فصاحوا جميعا بصوت واحد الحج إلى مكة. كذلك هناك صفة كان بعض الدعاة أيضا في جريدة في مصر القاهرة حصل الناس الشيء الخاص وجاب الناس اللي كانوا بيوزعوا عليهم توقيعات وهذه الأشياء، وكان الاستاذ الامريكي هو الان ثاني في الحشد وبدا راجع امريكا، فاللي خلفه نجح في ان يدخل بعض المسلمين في جده بايه عن طريق هذه التعقيدات. فلما كان تلتحم الكنيسه بالرواد ارسل الى الكل تعالى انظر يعني كيف نجحت في التشييد هذا فيه. فرجع الرجل من امريكا وكان طبعا يتكلم عربيه جيدا، فتفرد بحضور الناس فشك في حاله، فقطع الخطبة مرة واحدة فقال لهم احشدوه، وكل الناس قالت لا إله إلا الله. نظر كبير نظر بعيدا يعني هؤلاء الذين كذلك الدين أشهد تنصيرهم، هؤلاء نزلوا كذلك على الدين يعني كانوا يهددوا لهم حتى أذكر يعني جدي رحمه الله كان يعني مزعلان، واحد عنده عربية كده بيبيع عليها حاجات وكان يجيله كل شهر 50 ويعطيه كتب، فتغير رجله فبعد ذلك سأل الرجل يعني لماذا يعني أنت متغير من هذا الرجل؟ قال لماذا تغيرت مني وعملت الصورة القاضية معي وكده؟ فقال له بصراحة أنت بيجي لك تأسيس وتاخد منه كتب، فقال له أنا بكون عشان أبيع فيها، مش فاهم عربية. فالشيء يعني هكذا ينجحون، ده الشيء الوحيد اللي ينجحوا فيه اما استغلال الشهوات مثلا بالمال والاغراض بهذه الاشياء، حتى في واحد شباب في الحقاب حتى يضروا، لكنهم يعني المحصله انهم فشلوا في علم كيف يوصل المسلمين فشلا ذريعا، وبالتالي ظل امرهم بان يحولوا هذا ليس وتعمل الحيله الدفاعيه بتاعت ايه؟ بتاعت حصره يقولها يعني اراد ان يقتل على الشكل عشان ياخذ العيال، فعجل كل اللي حاول يصبر على كل الاراضيين، ففي الاخر تركوا فقط حتى حصر يعني او حصر يعني لا مخرج عشان تروح معاك، هو لا هو فشل اصلا اساسا من ذلك يحاول يعني يبدل هذا الامر. ف زويل قال لهم ان ادخال المسلمين المسيحية هذا الشرط انه لا يفعل، فالعالم انكم ان تحولوا عن دين فقط تبيع المسلمين وتبيع انتماء الاسلام، فبغيت يتكلمون عن دينين، وهذا بلا شك نجحوا فيه نجاحا كثيرا، وكان بالفعل ابعاد تاكيد المسلمين عن دينين بوسائل مختلفه وحتى مصطلحات مخادعه كالتدريس والتهديد والتبجل والتحضر ونحو ذلك، ومن خلال هذه الاشياء شقت العالميه طريقها في مجالين. ويأتي يوم الآن في حكاية الإسلام نحن أبناء المسلمين هم أشد عداوة للإسلام من أبي جهل وأبي جهل. أما المجال أو الوسائل التي انتشرت في الخلايا العالمية فطبعا كان ذلك بالنسبة للشرقيين والمصريين والمشركين الذين انتفقوا إلى بلاد الغرب ونحن قد أثروا بأساتذتهم من المستشرقين والمصريين فحاجوا عاد يعيدون الألقاء العلمية ووجدوا في مناطق التمرين فيعني أسألوا في الذين كان عنه أشد الإسلام بالضبط قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعون كان من كان حولكم شبه بشبه وذراع بذراع حتى لو دخلوا شبه وطب الذي رسوله قال اليهود والنصارى قال فمن فالعالم هي يدرس التهريب والاستعمار الفكري تهدف الى احداث فراغ عقائدي وفكري تملاه بعد ذلك فلسفات ونظريات الغرب فيعني الواحد ايضا ان العالميين يعني يكذبون يعبرون عن ملك الاسلام كل الكلام يكون عن الحراره والمسلمين عملوا حراره والحراره دي لاقي شويه المخالف والانفجار والاستخدام المكاني دي الحراره مهما حاولتم في الارض تخرج عنكم هذه الاشياء خليكم ربكم بما يتخذونه هو الايمان والتوحيد مش تحسون بين اصحاب السلفون في المباراه والقدر والاولمبياد مش عارف كذلك فهذا الحرب كانت تنزل حول الدنيا كان يوم الخير يصحصح لخدمة الدنيا وتحرير الخير تعمير الدنيا ومعالم الله سبحانه وتعالى أهم الدنيا وأهم الإشغال بالدنيا فدائما يبدلون حرم الإسلام دين العلم الإسلام دين الحرام ودلوقتي الإسلام دين بريء من الإلهام ولم نركب على يعني زي محمد الكاشف واعترف إنه لم يفعل شيء أقصى اتهام متهم وهؤلاء المحبوب إلى يدعون عنه بصورة أو بأخرى لا طبعا هذا الفرق الذي وصل الاسلام بالالهام اعداؤه وماذا ننتظر من اعداء الكتاب وماذا ننتظر من اكبر الكثير في العالم وهم هؤلاء الرديون وزعيمهم الاسود في الارهاب والتطرش وفي يعني التنفيذ فموضوع ان العالميه انها دين يقوم على الجهل وتجاهل العالم الغيبي فلا يمكن ابدا ان هذا الشخص الفريق من العالميين او الذين يقولون عن بلد الاسلام يمكن يتكلم عن الكتاب والجزاء والميزان ومحبه المؤمنين ووالدهم ومعاداه الكافرين ولا يتكلم على الموت والجنه والنار ولا نحو ذلك لكن يركزون على ان الدين دين تعبير للدنيا التي تكون عليها الحضاره فلذلك كان السلوكي يجيء على تجهيز التعامل مع الاحداث سلوكيات يعني اذا حصلت بالذات كل كلام يسجل على الناحيه الوصفيه ان الجيولوجيه تخسر مش عارف ان انت مقال جيولوجيه بتنزلق على بعضها البعض لكن ربطها ان هذا عماد من الله سبحانه وتعالى يقول لا ما يحصلش هذا ويجعلون بما يقول ذلك مع ان هذا التعبير الحقيقي وما اصابته من مصيبه دي وما اصابته من مصيبه دي الا اذا كان ذلك دين فيرفع الكنيسه كل شيء بيحبوا الله سبحانه وتعالى يعني يحكولك الخوف من الزلازل ولا شيء انت كنت في الناس الاساطير اللي يقولوا ده غضب الالهه لا هو غضب الله عليهم بسبب الفواحش وبسبب الاجرام وكل الذي هم فيه او اذا تبعناه نحن بجانب الشام فنحن ايضا مثل هذه الادوات الالهيه فتعاملوا مثلا مع ابشار السكيت مثلا حريق يعني يعيشون عمدات النبيل من الجنبين يتكلمون في الفراحة بدون أي أمور لكن لو أرحقوا واستفادوا لمنهج الإسلامي عرفوا أسباب هذه البلاية هو إيه كما قال عليه السلام وأن صبر المعيش في قوم القصر حتى يعملوا بها إلا مسكين الطاعون وأن أشياء لا